قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه، وبينا في حلقتين سابقتين منزلة المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ثم طرحنا بعض الأسئلة: لما كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولم يكن من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة، وما دلالة ذلك؟ ثم تحدثنا عن وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، وعن إمامته للنبيين والمرسلين ودلالة ذلك. ثم توقفنا عند معراجه صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى فما فوقها. وهيا بنا في هذه الحلقة نواصل الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عشنا في ظلال الآية الكريمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقلنا إن الآية الكريمة افتتحت بقول الحق تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. ورأينا أسلوب البلاغة في الالتفات من الغيبة أسرى بعبده إلى التكلم. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا بنون العظمة لنريه، أيضا بنون العظمة. ثم الالتفات من التكلم إلى الغيبة: إنه هو السميع البصير. واستخلصنا من تلك الآية الكريمة كما استخلصها العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم في أن الحكمة من إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه هي الآيات الكبرى التي أراها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام لنريه من آياتنا. وفي صورة الندم يتحدث ربنا سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد رويت أحاديث في الإسراء والمعراج، لكننا نريد أن ننبه هنا إلى أن الذي يعتمد في المنهج الصحيح عند دراسة السيرة النبوية أن تكون تلك الرواية رواية صحيحة، وأن يكون الحديث عن الإسراء والمعراج وكل ما يتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضوء الكتاب والسنة والروايات الصحيحة المحققة، لأن هناك بعض روايات موضوعة، بل إن هناك كتابا نسب كذبا وزورا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسمى معراج ابن عباس، وهو كتاب مكذوب على ابن عباس وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يزال يتداول بين الناس، ويحاول بعض المستغربين والمستشرقين أن ينشر ما جاء في هذا الحديث الموضوع والمنسوب كذبا إلى ابن عباس رضي الله عنهما. والهدف من ذلك هو إثارة الشبهات والشكوك حول إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه، فليتنبه المسلمون وطلاب العلم. وهيا بنا أيها المشاهد الكريم، يا من أحببت الله ورسوله، يا من عملت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من عشت مع صيام نهار رمضان وقيام ليله ومع القرآن الكريم الذي أنزل في هذا الشهر الكريم المبارك على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيا بنا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ما ذكره المحدثون حول الإسراء والمعراج لكي نعيش مع الروايات الصحيحة. وسوف نذكر النص الذي ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نقول وبالله التوفيق إن أحاديث الإسراء والمعراج رواها كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاها عنهم الرواة العدول الضابطون، وخرجها أئمة الحديث والتفسير بالمأثور في كتبهم كالأئمة الأعلام البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي والبيهقي وابن جرير الطبري وغيرهم، وذكرها الإمامان محمد بن إسحاق وعبد الملك ابن هشام في سيرتيهما. ولنستمع ما قاله الإمام ابن كثير في هذا الموطن. قال العلامة ابن كثير في تفسيره: قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير بعد أن ذكر حديث الإسراء والمعراج من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه وتكلم عليه فأفاد وأجاد، ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرظ وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب الأنصاري وأبي أمامة وسمرة ابن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هانئ بنت أبي طالب وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله، ومنهم من اختصره على ما وقع من الأسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحيح. فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، وأعرض عنه الزنادقة والملحدون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ذكرنا هذه الأسماء الشموس المشرقة التي روت ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يعتقد كل مسلم اعتقادا جازما أن الإسراء والمعراج حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه يقظة لا مناما، ولا يلتفت للأقوال الأخرى التي تشكك أو تثير بعض الشبهات. وها نحن نواصل الحديث أيضا، فنذكر نص ما ورد في الصحيحين. روى الشيخان في صحيحيهما بسندهما عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، واللفظ للبخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا إذ أتاني آت فقد أي شق. قال قتادة: وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، أي من سرتي إلى شعرته. فقلت للجارود وهو أبو صبرة البصري صاحب أنس وأحد الرواة عنه، فقلت للجارود ما يعني به، قال من ثغرة نحره إلى ثنته، فاستخرد قلبي. ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا وحكمة، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة، وهي كنية أنس رضي الله عنه. قال أنس نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح. عش معنا أيها المشاهد الكريم بإيمانك، بقلبك، ببصيرتك، بمشاعرك، بأحاسيسك. عش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يترقى ويرقى من سماء إلى سماء، حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه الصلاة والسلام، فقال هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لكي نعود في الحلقة القادمة للتعليق على ما ورد في هذا الحديث. ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، أي جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إذا بيحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وهما ابن الخالة. قال هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت فإذا يوسف، قال هذا أخوك يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. هكذا يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقدمه جبريل ويستفتح في كل سماء ويؤذن له ويفتح له لكي يترقى ويرقى. ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ففتح أو ففتح. فلما خلصت فإذا إدريس، قال هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلون من أمتي، يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلون من أمتي. ولا يفهم من كلام موسى عليه السلام لأن غلاما بعث بعدي، هذا التعبير يفيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغر منه سنا، لهذا جاء التعبير بكلمة غلام. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك، فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها كآذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. أي مثل النيل والفرات في عذب مائهما وصفائهما. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قال: ب5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. فلما جاوزت ناداني مناد، وهو الله سبحانه وتعالى: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. آثرت في هذه الحلقة أن أذكر نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون واضحا لكل ذي عينين ولأولي الألباب، ولكي نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع جبريل عليه السلام وهو يعرج، لأن معنى المعراج كما قلنا هو العروج هو الصعود، والمعراج هو السلم أو الآلة التي صعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن تتفتح القلوب والبصائر قبل الأبصار والأسماع، حتى لا يقول قائل: كيف عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم والحياة هذا هو ما يدور في أذهان بعض الناس، كيف يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء، وهل هناك ما يعين على الحياة في هذه الطبقات العليا أو في كل سماء؟ وينسى من يفكر في هذا أن الذي أبدع السماوات وأبدع خلق الأرض وخلق الإنسان هو الذي يقول للشيء كن فيكون، والذي أودع في الحياة سرها هو الذي يقول للشيء كن فيكون، والذي أسرى بعبده هو الله سبحانه وتعالى، والذي جعل عبده وهي كلمة تشريف وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحرية تمام العبودية، وفي العبودية تمام الحرية، والعبودية هنا لله سبحانه وتعالى، وتلك أشرف عمل الذي جعل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم يصعد من سماء إلى سماء هو الله سبحانه وتعالى. ونرى ذلك في سياق قول الحق تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وتلك هي حكمة المعراج كما قال سبحانه وتعالى في أول سورة الإسراء: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لكن هيا بنا نعيش لحظات مع هذا الفيض الرباني وهذا التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصعد إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولذلك نرى في الحديث: أو قد أرسل إلي، يعني هو مطلوب لكي يصعد إلى سدرة المنتهى فما فوقها، أو قد بعث إليه. ما سبب ذلك السؤال؟ لأنه لا يرقى ذلك الرقي ولا يصعد هذا الصعود إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى لكي يصل إلى تلك المنزلة. ونحن نقرأ في القرآن الكريم حينما طلب موسى عليه السلام وهو في الطور وقال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. لكن خاتم النبيين وسيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم يطلب لكي يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى يكون العروج إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ليرى من آيات ربه الكبرى، وليتلقى وحيا، ولكي يكرم الله أمته ممثلة في رسولها صلى الله عليه وسلم بمعراج يومي، 5 صلوات في اليوم والليلة. ولسوف نرى أثر ذلك أيضا في حياة المسلمين، وكيف يؤدون ويقيمون تلك الصلاة، وكيف يصلون حبلهم بحبل الله، وكيف تعرج أرواحهم وهم في صلاتهم لتتنزل عليهم رحمات الله ومغفرة الله وعفو الله سبحانه وتعالى. ذلك هو الإسراء والمعراج. ولله در القائل مادحا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء، لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء، لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء، تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين، على صاحب الإسراء والمعراج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرى هذا التكريم وتلك التحية من أنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام، وقد أحياهم الله سبحانه وتعالى حياة يعلمها هو، أحياهم فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين في المسجد الأقصى قبل عروجه إلى السماوات العلى فما فوقها، ثم صعدوا جميعا ليكونوا في استقبال سيد ولد آدم ولا فخر، ليكونوا في استقبال خاتم النبيين وسيد المرسلين عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ونلمح في الحديث الشريف في هذا الكلم الطيب الدرر الغوالي التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم، ولهذا حرصت على أن نستمع إلى الرواية كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي تسعد بها قلوبنا وتنشرح صدورنا ونحن نستمع إلى هذه المحاورة الكريمة بين الملائكة، ملائكة كل سماء، وبين جبريل عليه السلام. ما هذه العظمة؟ ما هذا التشريف؟ ما هذا التكريم؟ ما هذا الاستقبال الحافل؟ يصعد جبريل متقدما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصل به إلى السماء الأولى، ثم نلمح الأدب العالي ليكون من هذا الاستفتاح درسا وعظة وعبرة. واستفتح بمعنى طلب أن يفتح له، لأن الهمزة والسين والتاء تفيد الطلب، يقال استفتح طلب الفتح، استغفر طلب المغفرة. وهنا نلمح فاستفتح أدب عال، ورد عليه ملك في السماء الأولى يقول من هذا، فيقول جبريل. جبريل، ومن معك؟ من معك؟ من الذي يصاحبك؟ من الذي أذن له بأن ينال ذلك الشرف، بأن ينال ذلك التكريم، بأن يصعد هذا الصعود ولم يكن لأحد من قبله؟ فيقول جبريل عليه السلام، ونلحظ كلمة من هذا، والإشارة للقريب وإن كان بعيدا في منزله وفي منزلته. من هذا؟ فيقول جبريل محمد، واستخدم الاسم الذي سمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر اسمه العلم ولم يذكر كنيته. وفي ذلك أيضا دلالة، محمد، وقد ذكرنا من قبل أن محمد هو الذي وقع عليه الحمد ليحمد في الأرض وفي السماء، محمد المستحق للحمد من قبل الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من طاعة الله، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من طاعة الله طاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأمرنا نحن المسلمين أن نأخذ كلام ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لكي نعمل به. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن نلمح ونحن نصعد بقلوبنا وأرواحنا بالإيمان بالنور الذي حل في قلوب المؤمنين لكي يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصعد إلى السماوات العلى فما فوقها، لكي يظل المسلمون إلى أن تقوم الساعة كما قلنا، وقد تلقوا الهدية العظمى والآية الكبرى في ليلة الإسراء والمعراج، فكانت الهدية من الله سبحانه وتعالى أول فريضة، أول ركن من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتلقى المسلمون فريضة الصلاة لكي يظل المعراج في روحهم وقلوبهم ونفوسهم وحياتهم، يعرجون إلى الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة 5 مرات، يقيمون 5 صلوات في اليوم والليلة، يؤدونها يقيمونها 5 صلوات في الفعل و50 في الأجر. إذن أيها الإخوة المشاهدون، وأرى الوقت يكاد ينتهي ولا أريد أن أزيد لكي نفسح المجال لفضيلة الشيخ جليل شيخ محمد حسان ليطوف بنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع المبشرين بالجنة، مع الذين نقلوا إلينا ما أوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم ومثله معه، ولازلنا وإلى أن تقوم الساعة تسعد قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا حينما نستمع إلى تلك الشموس اللامعة التي ظهرت في سماء الإنسانية وحملت دعوة الإسلام وتحملت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسمع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن خالد بن الوليد رضي الله عنه، عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فعيشوا أيها الإخوة الصائمون القائمون المتقون الذاكرون الحامدون الشاكرون، عيشوا مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.